يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا. قال موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، أي من أثاث الدنيا ومتاعها، وأموالا أي جزيلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك بفتح الياء، أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم، كقوله تعالى: لنفتنهم فيه. وقرأ آخرون: ليضلوا بضم الياء، أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك، ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم. ربنا اطمس على أموالهم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد: أي أهلكها. وقال الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. وقوله: واشدد على قلوبهم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي اطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه السلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه السلام فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون عليه السلام، فقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما، أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. وقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما الآية، أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. قال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فاستقيما فامضيا لأمري، وهي الاستقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، فالدعاء هنا توجه به موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها: قال قد أجيبت دعوتكما. فما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هنا من قوله بأن هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال قد أجيبت دعوتكما، هذا جواب على سؤال معروف، وهو أن أول الآية كان على سبيل الإفراد بإضافة الدعاء إلى موسى صلى الله عليه وسلم، وقال موسى ربنا إنك، ثم كانت إجابة الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، فالداعي في أول الآية هو موسى صلى الله عليه وسلم. فما ذكره الحافظ بن كثير هو الجواب من أن هارون عليه الصلاة والسلام كان يؤمن، والمؤمن أحد الداعيين، فجاء هنا بالتثنية قد أجيبت دعوتكما، وهنا قوله ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، الزينة كل ما يتزين به، ما هو زائد على الأصل من زينة الأثاث والثياب والمراكب والسلاح والقصور وما أشبه هذا، ليضلوا عن سبيلك، ويستعينون بهذه الأشياء على الإضلال، فيكون عندهم من أسباب القوة والتمكين ما لا يكون عند غيرهم من هو فاقد لهذه الأشياء. ثم أيضا يحصل بسبب ذلك ما يحصل من افتتان الكثيرين الذين لا يرون ولا يعرفون إلا المباهج والمظاهر الدنيوية، والناس أكثرهم فأهل مظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان، فينظرون إلى ظاهر الأمر ويغترون بهذا، والمقياس عندهم هو هذه الأمور الشكلية. وقوله هنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا عن سبيلك، هما قراءتان متواترتان بالفتح وبالضم، ليضلوا أكذا قرأه الكوفيون وقرأه الباقون بالفتح، ليضلوا عن سبيلك أي ليضلوا غيرهم، وليضلوا عن سبيلك ليضلهم في أنفسهم. اللام هذه أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا عن سبيلك، يمكن أن تكون اللام هذه لام الصيرورة ولام العاقبة، إذا فسرت بأنها لام الصيرورة ولام العاقبة يعني أن هذه الأموال التي أعطاهم الله عز وجل إياها نتج عنها في آخر الأمر الضلال والإضلال، وهذا الذي قاله سيبويه والخليل ابن أحمد. وبعض أهل العلم يقولون إنها لام كي بمعنى أنها للتعليل، أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا لكي يضلوا عن سبيلك، يعني أن الله أعطاهم ذلك استدراجا لهم، كما قال الله عز وجل أيحسبون أن ما نمدهم به مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني أننا نستدرجهم من أجل أن يموتوا على كفرهم وضلالهم. وعلى كل حال هذا يحتمل أن هذا كلام التعليل، ويوجد من القرآن ما يدل على مثل هذا، أن الله يعطي كما ذكرنا استدراجا، وكونها أيضا لام العاقبة مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم ما التقطوه من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا، لكن هي لام العاقبة لام الصيرورة، فكان من نتيجة ذلك الالتقاط أن صار عدوا لهم وحزنا. وهنا قراءة الضم ليضلوا عن سبيلك، قراءة الفتح ليضلوا، سبق أن ذكرنا بأن القراءتين إن كان لكل قراءة معنى فإنهما بمنزلة الآيتين، فصار عندنا هنا ليضلوا وليضلوا، وكل ذلك واقع حاصل، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وهنا في هذا الدعاء قال ربنا اطمس على أموالهم، فسر بالإهلاك الأموال، وفسر بأصل معنى الطمس، وأصل معنى الطمس إذهاب الصورة قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، إذهاب الصورة. ولهذا قال من قال من السلف كما رأيتم هنا قول الضحاك وأبي العالية والربيع جعلها حجارة منقوشة كهيئة ما كانت، يعني الدينار المنقوش من ذهب تحول صار حجرا، فطمست أموالا تحولت من هذه المعادن النفيسة إلى الأحجار التي لا ينتفع بها، هكذا قال بعض السلف، وهذا يحتاج إلى دليل، وإنما ينقل هذا أخبار بني إسرائيل. ولهذا يمكن أن يفسر الطمس بإذهاب هذه الأموال وإهلاكها، طمس على أموالهم، ولا يختص المال بالنقود التي يتعاملون بها، وإنما وهنا قال واشدد على قلوبهم، يعني يربط على هذه القلوب، ف فلا يصل إليها الهدى، يختم عليها، يطبع عليها، فلا يصل إليها موعظة ولا تذكير ولا هدى. وهذا يرد فيه سؤال، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا لهداية الناس، فكيف دعا عليهم بأن يربط على قلوبهم فلا يدخل إليها الهدى؟ والجواب عن هذا، من أهل العلم من يقول إن الله أعلمه كما أعلم نوحا عليه الصلاة والسلام: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أخبر نوح بهذا دعا عليهم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وموسى صلى الله عليه وسلم أعلمه الله على هذا القول بأن هؤلاء لن يؤمنوا، فدعا عليهم بأن يطمس على أموالهم ويشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا الجواب قد لا يخلو أيضا من مراجعة وإشكال، باعتبار أنه إن كان الله أخبره أنهم لن يؤمنوا فلماذا دعا عليهم بأن يربط على قلوبهم؟ ربط على قلوبهم وانتهى. وعلى كل حال يمكن أن يقال لكل مقام مقال، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الناس وأحكم الناس، فمن المقامات ما يكون مناسبا للدعاء لهذا الإنسان، ومنها ما يكون مناسبا للدعاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة كما جاء في أسمائه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، ومع ذلك هو دعا على أناس ودعا لآخرين من أعدائه. وعلى كل حال فرعون وصل به الأمر إلى أنه يدعي الإلهية الربوبية: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فوصل إلى حد من السوء والشر والأذية لبني إسرائيل، فدعا عليه موسى بهذا الدعاء، وهو دعاء حق بدليل أن الله ما عاتبه على هذا، والأنبياء لا يمكن أن يقرهم الله تبارك وتعالى على باطل. قال: فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمن، بعض أهل العلم كالمبرد والزجاج يرى أن هذه تعود إلى ليضلوا. كيف يكون المعنى؟ انظر إلى الآية: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ليضلوا فلا يؤمنوا، واضح؟ ليضلوا، أتيتهم أموالا ليضلوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه الأموال كانت سببا لاستمرارهم على الكفر وازديادهم من الباطل. أتيتهم أموالا وزينة، زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا، يعني يستمرون على الكفر إلى الممات أو إلى رؤية العذاب حيث لا ينفعهم الإيمان. وهذا المعنى واضح، أنها عائدة معطوفة على وين؟ فلا يؤمنوا، تعود على ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا فلا يؤمنوا. وبعض أهل العلم كسائي والفراء جعلها من قبيل الدعاء عليهم، يكون هكذا: آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، دعا عليهم بهذا، واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا، دعا عليهم بعدم الإيمان حتى يروا العذاب الأليم. فهو دعاء بلفظ النهي عند هؤلاء، وبعضهم يرى أنه جواب الأمر: اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا، يعني يكون كأنه نتيجة لهذا الطمس، وهذا قول له وجه ظاهر: اطمس على الأموال واشتد على القلوب فلا يؤمنوا حتى، يعني من الربط على القلوب ختم عليها والطبع عليها بحيث لا يحصل لهم الإيمان حتى يروا العذاب. اشدد عليها واطبع عليها طبعا لا يحصل لهم معه الإيمان إلا برؤية العذاب، فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. على كل حال الآية تحتمل هذه الأوجه، والله تعالى أعلم. هذه الآية يمكن أن يستفاد منها فيما يتعلق بالدعاء على الكافرين وأعداء الله عز وجل وما أشبه ذلك. عندنا موضة في هذه السنيات أنه لا تدعو على الكافر، ادعو له بالهداية. ليش تدعون على الكفار في خطب الجمعة؟ ليه تدعون على اليهود والنصارى؟ ادعوا لهم بالهداية. هذول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح دعا على قومه، وهذا موسى صلى الله عليه وسلم دعا على فرعون، وبهذا الدعاء الذي ترون دعا عليهم أن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الذين بلغوا في العتو غايته قد يصلح الدعاء عليهم لا الدعاء لهم. فتارة يحسن الدعاء للناس هؤلاء، وتارة يحسن الدعاء عليهم، ولكل مقام مقال. فمن الناس من يغلب عليه النزعة الغضبية فيدعو على كل من خالفه، وهذا خطأ. ومن الناس من يكون في الشق الآخر تماما، فلا يريد أن يعني يخطئ، هو يخطئ كل من يدعو على غيره، وهذا أيضا غير صحيح. والتوسط في الأمور والاعتدال هو المطلوب، وهو الذي كان عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. ودائما تجد الناس ردود الأفعال هنا، الفرق أصلا كيف خرجت؟ المرجئة والخوارج وبهذه الطريقة، ممثلة والمعطلة، تظهر فرقة من هنا وتظهر فرقة في الأخير طرف الآخر تماما. دائما الإنسان ينظر إلى نصوص الشريعة بكاملها، ومنها يأخذ العقائد والأحكام والتصورات. وهنا أيضا في قوله تبارك وتعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، قال فاستقيما. حافظ بن كثير رحمه الله يقول أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري، ونقل عن ابن عباس فاستقيما فامضيا لأمري، وهي الاستقامة. استقيما ولا تتبعان سبيل الذين، استقيما يعني ثبتا على دعوة فرعون كما قال بعض السلف. الدعوة استجيبت لكن لا زالت الرسالة والمهمة التي أرسلتكما بها قائمة، استمر على دعوته، اثبتا على الحق الذي أنتما عليه. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون حيث يستعجلون العذاب مثلا، حيث يتشككون حينما يرون فرعون بهذا التمكين والقوة والازدياد من مباهج الدنيا، وهؤلاء بني إسرائيل يضطهدون ويعذبون كما قال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. استقامة على الحق بأن لا يستعجل الإنسان موعود الله تبارك وتعالى، وأن يثبت على الصراط المستقيم، وأن لا يغتر بما عليه أهل الباطل، وأن لا يتخلى عن رسالته. كل هذا داخل في هذه الاستقامة.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده، فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بصحبة موسى عليه السلام وهم فيما قيل 600,000 مقاتل سوى الذرية، وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا فخرجوا به معهم، فاشتد حنق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه، فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم، ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته، فلحقوهم وقت شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان، وألح أصحاب موسى عليه السلام عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه، فيقول إني أمرت أن أسلك هاهنا، كلا إن معي ربي سيهدين. فعندما ضاق الأمر اتسع، فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر، فكان كل فرق كالضود العظيم أي كالجبل العظيم، وصار 12 طريقا لكل شبط واحد. وأمر الله الريح فنشفت أرضه، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا. وجاوزت بنو إسرائيل البحر، فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى، وهو في 100,000 أدهم سوى بقية الألوان، فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب، وهم بالرجوع وهيهات، ولا تحين مناص، نفذ القدر واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل، فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها، واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه، ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا، فتجلد لأمرائه وقال لهم ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، فاقتحموا كلهم عن آخرهم، وميكائيل في ساقتهم لا يترك منهم أحدا إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه، أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون، وغشيته واشيته سكرات الموت، فقال وهو كذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فآمن حيث لا ينفعه الإيمان. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال الآن وقد عصيت قبل، أي أهذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه، وكنت من المفسدين أي في الأرض الذين أضلوا الناس، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدشه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وقد رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير، وقال الترمذي حسن غريب صحيح. وقوله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح، وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض، وهو المكان المرتفع ليتحقق موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك، أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك، قال مجاهد بجسدك. وقوله لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعضهم: لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها. وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموه.
نعم، في قوله تبارك وتعالى هنا: الآن وقد عصيت قبل، يقول الحافظ: ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون، أن هذا من قول الله، وهذا الذي يدل عليه ظاهر السياق، لأنه قال بعده: فاليوم ننجيك ببدنك. ومن أهل العلم قال إن القائل الآن وقد عصيت هو جبريل، ومنهم من يقول ميكائيل، يقول لأن ميكائيل كان في ساقتهم، يعني جبريل في المقدم، يقول كما مر هنا جاء على فرس يعني أنثى وديقة يعني تريد الفحل، فحمحم الفرس أو الذي كان يركبه فرعون وكان ذكرا حينما رآها، وعندئذ ينطلق ولا يستطيع راكبه أن يرده، فانطلق خلفها واقتحم. وعلى كل حال من أهل العلم يقول إنه جبريل، ومنهم من يقول ميكائيل، إن ميكائيل كان يسوقهم في آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد، كلهم يدخلون في البحر. وبعضهم يقول الذي قال هذا هو فرعون، وهذا بعيد جدا، يقول فرعون حينما وصل إلى هذه الحال قال آمنت، أنه أجاب نفسه الآن وقد عصيت، هذا بعيد. على كل حال هنا: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، اليوم ننجيك ببدنك، في قراءة لابن مسعود رضي الله عنه: ننحك ببدنك، من التنحية. وهذه القراءة توضح المقصود بقوله ننجيك، يعني لا يفهم أن الله نجاه بمعنى أنه لم يغرق مثلا، نجا من الغرق، لا، وإنما النجاة كانت فقط للبدن دون الروح. ننجيك أي ننحيك، هكذا تفسرها القراءة الأخرى. وعرفنا أن القراءة الأحادية تفسر القراءة المتواترة. فاليوم ننجيك ببدنك، قال الحافظ بن كثير رحمه الله هنا: ننجيك أي نرفعك على نشز من الأرض، يعني هذا قال به جماعة من السلف باعتبار أنه مأخوذ من النجوة، ننجيك. ولذا تعرفون في الفقه يقولون الاستنجاء، بعضهم يقول إنه مأخوذ من هذا المعنى، يرجعه بعضهم إلى أن الإنسان يذهب إلى مكان ليستتر به. فالشاهد أن ننجيك نظر بعضهم إلى هذا المعنى وقال كأنه يعني ألقي على مكان مرتفع من الأرض، نجوة من الأرض، ننجيك، ألقاه على نجوة من أجل أن يراه الإسرائيليون. وجاء في بعض المرويات أن الإسرائيليين أن بعضهم لم يصدق أن فرعون قد غرق، رجل بها العتو بها الجبروت وبها يدعي الربوبية وغرق في البحر، فألقي على نجوة من أجل أن يراه الإسرائيليون، مكان مرتفع من أجل أن يرونه، هكذا جاء في جملة من الروايات، وهي مأخوذة من بني إسرائيل على كل حال. وبعضهم يقول إن من بقي في مصر يعني الذين بقوا في مصر هم النساء والخدم وما أشبه هذا، وهم لا يصدقون أن فرعون ومن معه هذه الأعداد الهائلة التي جمعت من المدن المختلفة أنهم يغرقون. فقال بعضهم إنه ذهب هم يصطادون في جزر البحر فنحي وأخرج من البحر من أجل أن يكون لمن خلفه آية يعرفون بها قدرة الله عز وجل، ويعرفون أيضا أنه هلك ومات وانتهى، فلا يبقى لأحد أي تخمين أو دعوة أو مقالة بأن فرعون لم يهلك وأنه موجود وأنه في المكان الفلاني إلى آخر الترهات اللي يقولها الناس حينما يهلك واحد من مثل هؤلاء الجبابرة. فننحيك تفسر ننجيك ببدنك، هنا قال ببدنك قال مجاهد بجسدك. قد يقول القائل وهل هذا يحتاج إلى تفسير؟ الجواب نعم، أن من السلف هم كثيرون قالوا ببدنك أي بدرعك، فالدروع التي يلبسها الناس قد تكون دروع من جلود وضع بعضها على بعض يقال لها بدن، دروع يمانية مثلا معروفة عند العرب قال لها بدن. فاليوم ننجيك ببدنك أي بدرعك لتكون لمن خلفك آية، لمن خلفك لهؤلاء الذين تركوا وبقوا في مصر، ولهذا تفسرها القراءة الأخرى بالفتح لتكون لمن خلفك آية. لكن هل يلزم من هذا أنه بعد ما شافوه تأكدوا أنه غرق انتهى أنه باقي تراه الأجيال؟ الجواب لا، ما يلزم. ولذلك هذا الذي يقولون إنه هو فرعون الذي غرق اللي موجود في مصر الآن، هذا لا يثبت أنه هو فرعون موسى عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد دليل يدل على هذا إطلاقا. وسبق الكلام في بعض المناسبات عن الأهرام وما يوجد فيها، وأن هذا الذي يقولونه أنه لا يثبت منه شيء. وأكثر أهل العلم يقولون أن الأهرام كانت قبل الطوفان، طوفان نوح عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه لا يعرف لها خبر، ولو كانت بعد الطوفان لعرف من الذي بناها. والعلماء حينما تكلموا عن هذا ما تكلموا بجهل، تكلموا عنها حينما فتحت من أزمان متطاولة ودخلوا فيها ورأوا التوابيت والأشياء الموجودة ووصفوها، هم يعرفون ما في داخل هذه الأهرام ورأوها. وما رأيت أحدا منهم قال إنها للفراعنة وأن الفراعنة هم الذين بنوها. هذا جاء لما جاءت الحملة الفرنسية مع نابليون معهم 146 عالم من علماء الآثار، وكان مقصودهم تغيير دين المصريين وإعادتهم إلى شيء مما كان عليه أهل الجاهلية. وهكذا كلما نزلوا إلى بلد أعادوهم إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام في العراق وفي تركيا وفي غيرها، هذه الدعوات المضلة. فجاءوا معهم بهؤلاء وبدأوا ينقبون على الآثار وطلعوا لهم قضية الفراعنة والفراعنة ورعمسيس واللي ما رعى، وصدقوهم وانطلت عليهم. وجاء الإنجليز وشالوا الفرنسيين وأزالوا كل أثر يذكر بالفرنسيين لشدة العداوة بينهم، وما ألقوا إلا معهد الأثر بالفرنسيين اللي فيه. هذا يدل على إيش؟ فهذا لا يثق بهم ولا يصدقون. ذكرت في بعض المناسبات أن هؤلاء اللي يقولون آثار أنهم يكذبون ويزيفون، وكنت أستغرب كثيرا ليه دائما هالأحجار مرسوم عليها حيتين متلويات على بعض جمل بصورة معينة بطريقة معينة، سنامه أرجله طريقة متشابهة، ليه دائما كذا؟ هل أولين من آلاف السنين ومن مدري كم يقولون ومن يمكن ملايين السنين بعد كما يزعمون؟ كل ما يرسمون إلا جمل وحيتين متلويتين بس، ما عندهم هم إلا هذا في أقطار الأرض؟ شو الكلام هذا؟ فحتى قال لي أحد الإخوان بأنه في مدائن صالح جاءت مجموعة من هؤلاء الغربيين وذهب رجل وامرأة إلى مكان بعيد منها وجلسوا مدة طويلة ومعهم أشياء وحقيبة وكذا، فلما ذهب بعض الناس خلفه بعد ما رجعوا هم ومشوا وركبوا سياراتهم وراحوا، وإذا هم راسمين هذه الرسومات على صخرة وكاتبين كتابات تشير إلى أن هذه الأماكن وجد فيها نصارى في وقت من الأوقات وصابين عليها مادة بحيث فيما بعد تظهر كأنها قديمة. فعلى كل حال هذا الذي يقول أن فرعون موسى هذا لا يثبت، وكون الله عز وجل قال نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. طيب لما هو صار له ما صار وغرق وهالآية العظيمة والعبرة وأن الإسرائيليين أورثهم الله أرض مصر، نعم، أورثهم القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها كما سبق وكما سيأتي أيضا في هذه السورة، من اللي جاء وأخذ هالفرعون المكرم المحترم ووضعه في الهرم؟ غرق الآن هالفراعنة وانتهوا، ما بقي إلا النساء والخدم والإسرائيليون أورثوا هذه الأرض، فهل بيأخذونه يودونه للهرم ويحطونه ما شاء الله في يحطون عليه الجواهر، ولا بيسحبونه في الشوارع ويحطون جثة للكلاب؟ الإسرائيليون بيأخذونه ويحطونه في الهرم، من اللي وضعه في الهرم؟ وبعدين إذا كان لنجيك لتكون لمن خلفك آية، هو بقي في هذا الهرم قرون متطاولة ولا لا؟ فالذين جاءوا في هذه القرون ما شافوه وما ظهر حتى جاء الفرنسيون، فأين لتكون لمن خلفك إذا كان المقصود أن الأجيال تنظر إليه؟ ما شافوه بوسط الهرم. فالإنسان لا يصدق كل ما يقال، وإنما يكون عنده عقل يفكر فيه استقل، أما كل ما قالوا لنا صدقناهم هذا كلام مو صحيح، فالله تعالى أعلم. لكن المقصود من هذا كله أن قوله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون الناس يستدلون بها على أنه هذا مصداق للآية لا يلزم، وليس هذا معنى الآية. هم رأوه غريق وانتهى وعرفوا أن الرجل مات، ما في كلام لخيالات أخرى وأن الرجل راح يصيد سمك ولا راح للقمر ولا راح لمكان آخر، هذا هو شوفه قدامكم ميت. نعم تفضل.
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية، وقوله مبوأ صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها، كما قال الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال في الآية الأخرى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال كم تركوا من جنات وعيون الآيات.
نعم. على كل حال قوله تبارك وتعالى هنا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، سبق الكلام على المباءة ومعنى باء قلنا بمعنى الرجوع، وهي المكان الذي يرجع إليه الإنسان بعد انتشاره في حاجاته. مبوأ صدق يعني بوأنا بني إسرائيل أي أسكنناهم، مبوأ صدق هذا أضافه إلى الصفة على طريقة العرب إذا أرادت أن تمدح المكان مثلا تضيف إليه ذلك، مبوأ صدق يضيفونه إلى الصدق، يعني مكانا أسكناهم منزلا طيبا حسنا. وهذا المكان مبوأ صدق منهم من قال مصر والشام باعتبار أن الله عز وجل أورثهم أرض مصر كما قال الله عز وجل كذلك كما في الآية التي وأورثناها بني إسرائيل، وهذا صريح في أن الله أورثهم إياها، مع أن المعروف أنهم في التاريخ لم يرجعوا إلى مصر بعد ما أنجاهم الله من الغرق من فرعون وأغرق فرعون ذهبوا إلى الشام، لكن هذا لا يعني أن الإسرائيليين لم يكن لهم ملك مصر، يعني يمكن أن يحصل هذا بأن يبعث موسى عليه الصلاة والسلام من يقوم بذلك دون أن يرجع الإسرائيليون مرة أخرى إليها، وإنما ذهبوا إلى الشام. وبعضهم فسر المبوأ الصدق هنا، بعضهم قال الأردن وفلسطين، الأردن وفلسطين، وبعضهم يقول هي الشام، والله عز وجل يقول أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وسبق الكلام على المعاني التي ذكرها السلف في المراد بالأرض، هل هي مصر أو الشام أو مصر والشام أو غير ذلك. يقول مبوء صدق، نعم تفضل، ولكن استمروا
مع موسى عليه السلام طالبين إلى بيت إلى بلاد بيت المقدس، وهي بلاد الخليل عليه السلام. فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم، فشردهم الله تعالى في التيه 40 سنة، ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام. وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون، ففتح الله عليه بيت المقدس واستقرت أيديهم عليه حينا من الزمان. وقوله ورزقناهم من الطيبات، أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. وقوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها 1 في الجنة و72 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ. ولهذا قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم، أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
هنا في قوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، بعض أهل العلم فسره بالتوراة، يعني أن اختلافهم لم يكن عن جهل بالحق، خفاء معالمه فوقع بينهم الاختلاف لنقص العلم، وإنما كان بسبب الهوى والبغي. وهذا معنى قريب يشهد له القرآن، كما في بعض الآيات كقوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالتفرق والاختلاف حصل بعد ما اتضح لهم الحق وظهر، فكان اختلافهم بسبب أهوائهم وبغيهم. ولهذا قال الله عز وجل في موضع آخر كما في سورة الجاثية ثم اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذه الأمة كما ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء الأمور التي شابهت بها هذه الأمة، شابهت بني إسرائيل، ومنها التفرق والاختلاف. وهذا التفرق والاختلاف وقع في هذه الأمة بعدما جاءهم العلم، فالله عز وجل بين في هذا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحتاجون إليه مما يتصل بأمر الهداية، ولم يترك شيئا مما يحتاجون إليه إلا بينه وفصله. فوقع الاختلاف في هذه الأمة والتفرق والشر بسبب الهوى والبغي، فالله المستعان. ومن أهل العلم من يقول المقصود بعد ما جاءهم العلم يعني القرآن. وابن جرير رحمه الله فسر العلم بالمعلوم، وذلك أنه حملها على أن هؤلاء كانوا يجمعون على صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي عرفوها في كتابهم، ويجمعون على مبعثه، وينتظرون بعثه عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم هذا المعلوم عندهم المقرر في كتبهم اختلفوا، فآمن قليل منهم وكثير منهم لم يؤمن، وبدأوا يقولون أشياء أخرى ويغيرون في صفته عليه الصلاة والسلام، فيجدونه ربعة ويقولون هو طويل بائن، ويجدونه مثلا أبيضا مشوبا بحمرة، ويقولون بأنه آدم مثلا، وهكذا يغيرون في صفاته عليه الصلاة والسلام. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com